بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
يعني تجب في طاعة الوالدين مباح، يعني ما إذا منعوا من هذا هو الأصل. الله أعلم. فالناحية العملية فأن يقدم بعدين، لا تسألوا عن أشياء أنتم داركم تسألكم، روح يسأل والديه ويسأل كذا ولا. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. بدأنا في كتاب الجهاد وذكرنا شيئا من مقاصد الجهاد، فمن مقاصد الجهاد أنه أولا من أعظم صور محبة الله جل وعلا، فالمجاهد يبذل أغلى ما يملك، يبذل روحه في سبيل الله. ولذلك الله تعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، لأنهم كملوا محبتهم لله جل وعلا. كذلك من مقاصد إعلاء كلمة الله، وهذا هو مقصد الجهاد الأول، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وعرفنا، ذكرنا من خلال هذا المقصد فائدة، وهي يتبين بهذا أن الجهاد وسيلة لا غاية، فوسيلة لإعلاء كلمة الله، فلا بد فيه من الفقه العميق قبل البدء به، لا بد من توفر الشروط الشرعية والضوابط الشرعية فيه، لأنها وسيلة خطيرة فيها قتل وسفك للدماء، فلا تستعمل إلا إذا توفرت الضوابط. وذكرنا ما يتعلق بمرحلة الاستضعاف، كما أظن مرحلة الاستضعاف، أنه لا يشرع الجهاد في مرحلة الاستضعاف، وعلى المسلمين أن يعدوا العدة الإيمانية والعسكرية وأن يجتمعوا. وفي الحقيقة الاجتماع على الجهاد من أعظم أسباب رجوع القوة، حتى لو كان المسلمون في حال ضعف، لكن بمجرد أن يتحدوا فيما بينهم، تتحد القوات تجتمع القلوب ويكونون قوة يعني ترهب العدو بإذن الله. يعني كما نرى الآن، يعني ما حصل مثلا في التحالف في اليمن أو غيره، فتأمل كيف سبحان الله، يعني باجتماع بعض بلاد المسلمين على قتال الظالمين المعتدين، كيف أصبحت قوة وأنعشت قلوب المسلمين مثل هذه يعني الحملات. لماذا؟ لأنها أشعرت المسلمين بقوتهم. فهكذا الجهاد إذا قام في الأمة يحيي القلوب في الحقيقة، ويرجع يعني النصر للمسلمين ويقوي عزائمهم. لكن إن بني على الضوابط الشرعية، وكذلك من مقاصده إرهاب العدو وحفظ المسلمين في دينهم ونفوسهم وأعراضهم، فهذا المجاهد له أجر عظيم، هو سبب في حفظ دين المسلمين ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم، يسهر ويتعب لأجل غيره. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله كما ذكرنا في المغني، وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال: ليس يعدل لقاء العدو شيء. قال: ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم. وجاءت الأحاديث الكثيرة في هذا. حديث ابن مسعود المتفق عليه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله رجل دلني على عمل يفضل الجهاد أو يعدل الجهاد في سبيل الله، قال دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا أجده. ثم قال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فلا شك أن أجر المجاهد أجر عظيم، وهو الجهاد ذروة سنام الإسلام، أن الإسلام يعلو به. فإذا عرفنا هذه الفضيلة الإخوة ثم نظرنا في هذه المسألة عند أهل العلم أي النوافل أعظم من حيث الجنس، فالذي عليه جماهير العلماء أن طلب العلم أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لرواية عند الإمام أحمد كما هنا كما قرأنا في كلامه. وإلا الذي عليه جماهير العلماء أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهذا يبين لنا عظم نعمة الله تعالى علينا. الله تعالى وفقنا للاجتماع في مثل هذه المجالس، ووفقكم للحرص على العلم. فالعلم الإخوة لا يعدل شيء من نوافل العبادات والطاعات، لأن هذا أمر واضح، لأن الدين بأكمل قائم على ماذا؟ على العلم. حتى الجهاد في سبيل الله، جهاد السيف إذا لم يرجع إلى العلم لم يؤدي ثمرته. انظر الآن إلى هؤلاء الذين تسرعوا في الجهاد، ما بنوا جهادهم على علم صحيح وعلى فتاوى علماء راسخين، فأفسدوا في الأرض. فالعلم هو أساس هذا الدين. ويعني كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث من خرج يعني إلى المسجد يريد أن يتعلم علما فهو في سبيل الله. فهكذا يعني لو استشعر طالب العلم أنه الآن لما يقطع مسافات في طلب العلم، لما يفتح كتابه في بيته يقرأ ويحقق المسائل ويكتب بإخلاص لله تعالى، يريد أن ينفع نفسه وينفع الأمة، يحقق المسائل، يعمل بعلمه، هذا مثل بل أفضل وأعظم من المجاهد الذي يقف أمام العدو ويركب الأسلحة ويتهيأ. فالأمر عظيم جدا، لذلك الإخوة علينا أن نقبل على هذا العلم إقبالا عظيما. الله تعالى قال عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، سمى الجهاد بالقرآن وجهاد العلم والدعوة جهادا كبيرا. والأحاديث كما تعرفون في فضل العلم يعني كثيرة وكثيرة، يعني العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. كم أثنى الله تعالى في كتابه على العلماء، قرن يعني شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وهذا الحديث الإخوة ما معناه؟ هل يستفاد من هذا الحديث أن الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق؟ نقول لا، هذا الحديث يخرج على وجهين. الوجه الأول أن يكون من باب التحذير من التشبه بالمنافقين، يكون باب التحذير من التشبه بالمنافقين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المنافق لا يغزو وإذا غزا إنما يريد الغنيمة، يعرف أن الأمر سهل في هذه الغزوة فيخرج، النصر مضمون يخرج، أما إذا كان النصر غير مضمون ما يخرج. وكذلك لا يحدث نفسه بالغزو، فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله، فهذا من باب التحذير من التشبه بالمنافقين. أو يعني وجه ثاني كما ذكر عندك عن ابن تيمية، لأن الجهاد جنس تحته أنواع متعددة، جنس كما قلنا الجهاد حقيقة معناه بذل الجهد فيما يحبه الله، بذل الجهد في نصر الدين، وهذا جنس تحته أنواع متعددة، والمسلم يجب عليه نوع من هذه الأنواع، لا ينفك من أن يجب عليه نوع من هذه الأنواع. ولهذا هؤلاء الذين تسرعوا في الجهاد لم يعرفوا حقيقة الجهاد، ولذلك سلامة الله يصفون الذين مثلا لا ينادون بالجهاد لعدم توفر الضوابط، يقولون يعني أنتم تخذلون، ويسمون يعني الجهاد في هذه الأزمان الفريضة الضائعة، يقولون الفريضة الضائعة، بل بعضهم ألف كتاب في هذا الفريضة الضائعة يعني الجهاد، وهذا في الحقيقة من القصور في فهم الجهاد. هؤلاء العلماء الدعاء إلى الله كم يبذلون أوقاتهم وأنفسهم بل حياتهم كلها في الدعوة إلى الله جل وعلا والاجتهاد في هذا، فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنا الإخوة يعني مسألة معروفة، ما حكم الجهاد؟ الأصل أنه فرض كفاية، وهذا قول عامة العلماء، إلا ما روي عن ابن المسيب أنه قال فرض عين. الجهاد فرض كفاية عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن المسيب، والأدلة على أنه فرض كفاية واضحة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذا أيضا أمر عقلي الإخوة، يعني لو قيل فرض عين إيش معناه؟ أنه يجب على كل مسلم أن يدع عمله الذي هو فيه ويخرج، فيترك بلاد المسلمين، يترك بلاده أو تترك بلاد المسلمين خالية، فتكون لقمة سائغة للأعداء، هذا ما يقول به عاقل أصلا. فإذا ثم كذلك الآيات كثيرة في هذا والأحاديث كثيرة في هذا، كما ذكر هذا ابن قدامة وغيره، الله تعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لما يقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا من المجاهدين ومن القاعدين وعد الله الحسنى، فهذا واضح في أن هذا فرض كفاية ليس فرض عين. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تدل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويجلس ما يخرج في بعض المرات، وأيضا رغب مثلا في بعض الأحاديث أن من يخلف الغازي في أهله فله كأجره، هذه أحاديث أيضا تدل على أنه ليس فرض عين، وهكذا أحاديث كثيرة في هذه المسألة. أما هذا الحديث عرفنا معناه، فلا يدل على أنه فرض عين. وأيضا قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقول الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فهذا يعني يتعلق بغزوة تبوك، هذه الآيات في سورة التوبة تتعلق بغزوة تبوك لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للجهاد، فهذه حالة من الحالات التي تتعين فيها الجهاد. فيمكن أن نقول هو فرض عين متى؟ يقول علماء في ثلاثة يعني أحوال، إذا استنفر ولي الأمر الناس إلى الجهاد فهذا يجب على من استنفره، كما حصل في غزوة تبوك، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى آخر الآيات إلا تنفروا، هذه الآيات ما يستدل بها على فرض أنه فرض عين مطلقا، بل هذا كان في غزوة تبوك. وكما أيضا سيأتي معنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثم قال وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، والاستنفار إما أن يكون عاما خلاص ولي الأمر يأمر الناس من عنده قوة واستطاعة أن يذهبوا، أو يختار شخصا معين له خبرة مثلا ببعض الأمور في الحرب فيقول أنت تذهب إلى هذا المكان وتقاتل مثلا، فهذا يجب عليه. وهنا يعني يسقط يعني إذن الوالدين، لأن هنا أصبح فرض عين ومعين على هذا الإنسان أن يخرج. ثم الحالة الثانية إذا كان في الصف، وذلك من الكبائر الفرار يوم الزحف، إذا كان في صف المعركة قال لا ترى الجهاد فرض كفاية أنا سأرجع، لا، هذا يؤدي إلى من إلى ماذا؟ إلى أن يثبط المجاهدين، فهذا لا يجوز. لذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. طيب، وكذلك الحالة الثالثة ماذا؟ إذا هجم العدو على بلد فهنا يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم، إذا ما استطاعوا ينتقل الوجوب إلى أقرب الناس إليهم. وهكذا إذا هجم العدو على بلد فيجب عليهم هنا، هنا ما يقول هذا جهاد الدفع، ما يقال أن نستأذن ولي الأمر أو نستأذن الوالدين، لا، هنا الآن يتعين الجهاد على المسلمين. ثم إذا ما استطاعوا ينتقل إلى من بعدهم. هنا تأتي الشبهة عند كثير من الشباب، يقول خلاص الآن هناك بلاد محتلة وما حد دافع عنهم فأصبح الجهاد فرض عين علي، هذه شبهة كبيرة عند الشباب، وهذا الذي دفع أكثر الشباب للخروج إلى بعض تلك البلاد، وهذا من الخطأ وسوء الفهم أيضا، لأننا كما عرفنا الإخوة أن هذه الواجبات في الشريعة كلها ومنها الجهاد في سبيل الله كلها في النهاية يشترط فيها شرط ماذا؟ الاستطاعة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أنت شاب ماذا تفعل؟ ستذهب هناك خفية بدون أسلحة ولا قوة، هناك بالملايين من المسلمين، لكن الذي يحتاجون إلى ماذا؟ إلى أسلحة، إلى عدة، إلى قوة، فهذا ما يخاطب به أفراد المسلمين. من الخطأ إذا مثلا بلد مسلم محتل وما استطاع أن يدفع العدو عن نفسه يخاطب أفراد المسلمين بالجهاد وحمسون على الجهاد، هذا من الغش بالأمة، من الغش للشباب، لأن هذا ما يصلح الأمر أبدا ومفسدته أكبر من مصلحته. وإنما الذي يخاطب بهذا الدول والحكومات هي التي تملك القوة، إذا ما قامت بهذا هذا أمرهم عند الله، وكثير من هذه الحكومات قد لا تقوم بمثل هذا لأن الوضع العالمي قد لا يسمح لها بذلك. فيعني هناك أمور في السياسة وفي العالم من قوانين الدفع والمدافعة قد ما يفقهها عامة الناس، فلا ينبغي التسرع في هذا. وإذا لم يقم ولي الأمر بهذا لا يعني أن المسلم يخرج عليه أو يفتات على ولي الأمر، إن هذه الأمور لم تترك في يد عامة الناس، هذه أمور يقررها ولي الأمر، إذا أمر بعدم الجهاد تحرم مخالفة في هذا، إذا قال لا ما نجاهد في تلك البلاد فيجب أن يسمع له ويطاع والأدرى بالمصالح. وإلا إذا كان كل واحد موضوع الجهاد موضوع عظيم يخرج يعني هكذا برأيه فتصبح الأمور فوضى في هذا الباب، وما يعني تتحقق ثمرة الجهاد من دفع العدو، لأن القوة يملكها ولي الأمر، تملكها الدولة من أسلحة وعتاد وجيش، فهذا ما يخاطب به أفراد الناس أبدا. ومساكين هؤلاء الشباب يذهبون هناك وينضمون لجماعات منحرفة أصلا ما تجاهد يعني في سبيل الله غالبا، فيحملون أفكارا تكفيرية وأفكارا يعني منحرفة، فهذا كله بسبب عدم الأخذ بضوابط الجهاد. لكن لماذا يعني تشترط أن يشترط أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر؟ لأن وجود الراية، وجود ولي الأمر يبين المقصد، تكون المقصد واضحا، ما تكون هناك جماعات كل جماعة تريد غرضا معينا، لا. ثم كذلك يحصل اجتماع، تحصل قوة، يحصل إعداد العدة، فتلاحظ أن باقي الضوابط تتحقق إذا وجدت راية ولي الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا يدل على أن هذا يعني من واجبات ولي الأمر ومن مسؤوليات ولي الأمر. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. نعم. فإذا هذه يعني حالات ثلاثة يكون فيها الجهاد يعني فرض عين. أنا أذكر بعض هؤلاء الشباب كان يكلمني يعني أقول لي: شيخ والله ما يعني عزمت عزما أكيدا على الخروج، وذهب إلى سوريا ومسك وجيء به، لكن لما ذكرت له السبب لماذا أنت يعني أريد أعرف السبب، فقال: اتصلت بواحد من المشايخ يعني في يعني بعض البلاد، فيقول الجهاد نعم فرض عين عليك، وإذا ما خرج تأثم، كيف يقتل إخوانك هناك وأنت جالس؟ قل لما قال لي كذا خلاص، هو رجل عنده دين وكذا وذهب. قلت له: طيب الشيخ ليش ما يخرج؟ يعني ما يصلح يعني، سبحان الله. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. نعم، فالحديث يعني يدل على تنوع الجهاد كما عرفنا. فالجهاد جنس تحته أنواع كثيرة: بأموالكم، تجهيز الغزاة، يعني بذل المال في منفعة المسلمين، وأنفسكم وألسنتكم، هذا جهاد الدعوة، وهذا أكبر جهاد في هذا العصر. اليوم أعظم جهاد كما يقول يعني كبار العلماء، أكبر جهاد وأعظم جهاد في هذا العصر هو جهاد العلم وجهاد الدعوة في سبيل الله بالعلم النافع، بالتوحيد، نشر التوحيد، نشر السنة، هذا أعظم جهاد. لماذا الإخوة؟ لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يخرج المسلمين من هذا التيه الذي يعيشونه إلا بالعلم، بهذا النور. تخيل ينتشر أعداد كبيرة من العلماء والدعاء المخلصين في مختلف مناطق المسلمين، كيف سيتغير واقع الأمة؟ والله تعالى إنما ينصر يعني هذه الأمة إذا رجعت إلى دينها. لك الله تعالى قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه ابن ماجه. عرفنا أن زيادة العمرة شاذة، وإنما الحديث أصله في البخاري كما ذكر ابن حجر هنا بدون يعني العمرة، جاءت من زيادة محمد بن فضيل، لكن رواه البخاري من طريق خالد الواسطي، شارك محمد بن فضيل في هذا السند لكن بدون أن يذكر العمرة. هكذا الزيادات على الصحيحين فيها نظر. ولفظه يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهادكن الحج. نعم. وهذا الإخوة يعني بوب البخاري عليه باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. طبعا المرأة لا يجب عليها الجهاد، الجهاد غير واجب على المرأة، لأن المرأة مأمورة بالستر، والجهاد فيه يعني كر مواجهة للأعداء فهي غير مأمورة بالجهاد، ولكن يمكن أن تخرج مع المجاهدين، تقوم بخدمة المجاهدين كما جاء في الأحاديث، كما في البخاري ذكر عندك حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وعن يعني أم سليم كما جاء عند مسلم أنها لما اتخذت خنجرا يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتد الأمر على المسلمين واضطرت إلى الدفاع والقتال فيجوز عند الضرورة، هذا عند الضرورة جائز، كما يعني قاتلت بعض الصحابيات في غزوة أحد لما انهزم المسلمون، كما حصل من أم عمارة نسيبة المازنية رضي الله عنها. نعم. ولذلك يعني ما يدل على عدم وجوبه، حتى لو شاركت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضخ لهن بدون سهم، يعني قبل أن توزع الغنيمة على المجاهدين يعطيهن شيئا من المال بدون سهم معين، بدون قسمة معينة، ثم بعد ذلك يقسم الغنائم. فهذا يدل على أنهن يعني لا يجب عليهن الجهاد. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. وهذه زيادة من رواية دراجة بالسمح عن أبي الهيثم، وهي رواية ضعيفة عن أبي سعيد، لكن يعني الحديث الذي قبله يشهد للحديث الذي بعده فيكون صحيحا لغيره. وهذا يعني حكى ابن عبد البر الإجماع، يعني عدم الخلاف على أن هذا واجب، يجب استئذان الوالدين، فهذا من شروط الجهاد وجوب إذن الوالدين. ولأن بر الوالدين الإخوة فرض عين، والجهاد هذا الجهاد كما عرفنا جهاد يعني تطوع فرض كفاية، لكن إن استنفر الإمام الناس أصبح فرض عين، فهنا يعني يسقط إذن الوالدين. وكذلك إذا كان كافرين طبعا ما يشترط إذنهما. قال وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. والمرسل هو الصحيح، هذا الحديث جاء من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. فأبو معاوية يعني وبعضهم أيضا رواه موصولا هكذا، لكن أكثر الرواة رووه عن قيس مرسلا بدون ذكر جرير. لذلك أبو داود لما روى هذا الحديث قال رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا، هؤلاء أوثق ممن يعني ذكر جرير في الحديث. ولذلك رجح الإرسال البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني. وتكملة الحديث يعني قالوا لما؟ قال لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما. هذا من باب الكناية عند العرب، كناية عن القرب، يعني لا ترى نار المسلم نار الكافر، النار لا ترى نار الكافر ولا نار الكافر ترى نار المسلم. يعني مثل ما كانوا يقولون، يعني يقولون داري تنظر إلى داره مثلا، من باب القرب كما ذكر عندك. الحديث كما عرفنا مرسل، والإرسال إخوة يعني ضعف يسير، فهو ذكر عندك أن الحديث له شواهد. أولا يعني هذا المعنى يعني ثابت في يعني الأدلة العامة في وجوب الهجرة من بلاد المشركين، يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلا. فالأدلة العامة تشهد بهذا الحديث، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وكذلك ذكر عندك حديث سمرة من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. هذا عند أبي داود، لكن سناده يعني مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد عن خبيب عن سليمان بن سمرة عن سمرة، وكلهم يعني ضعفاء ومجاهيل، فربما تصعب التقوية بهذا الحديث. لكن جاء حديث ذكر عندك عند النسائي، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني كلها في ذكر الهجرة. فمثل هذه النصوص العامة الإخوة تشهد لهذا الحديث المرسل يعني، فيتقوى والله أعلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. لعلنا أول نتكلم عن الحديث الأول. الحديث الأول إخوة يعني يدل على وجوب الهجرة من بلاد المشركين وتحريم الإقامة يعني فيها على سبيل الدوام. هذا الحديث يدل على هذا، والآية التي ذكرناها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فولكم مأواهم جهنم. ما العلة من هذا الحكم الإخوة، وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ أول علة وأكبر علة في هذا الحكم ماذا؟ لأن المسلم في الغالب لا يتمكن من إقامة دينه، يخشى عليه الفتنة. هذه العلة الأساسية في هذا الحكم، لأن المسلم في الغالب لا يتمكن من إقامة دينه. ثم هناك علة أخرى، أن هذا فيه تكثير من سوادهم، فيه ضعف الغيرة على الدين، هذه كلها علة فرعية، لكن الأساس هو ماذا؟ أن عدم التمكن من إقامة شعائر الدين. ولذلك ذكر ابن قدامة أن الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من بلاد المشركين، حكمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب حال الإنسان. القسم الأول من تجب عليه الهجرة، وهو ماذا؟ الذي يقدر على الهجرة ولا يقدر على إقامة دينه في بلاد الكفر. الذي هو قادر على الهجرة وغير متمكن من إقامة دينه في بلاد الكفر، فهذا قال هو الذي تجب عليه الهجرة. النوع الثاني، القسم الثاني، العاجز أو المريض الذي لا يستطيع أن يهاجر أصلا، فهذا تسقط عنه الهجرة، تكون غير واجبة، كما استثناهم الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأولئك عسى الله يعفو عنهم. القسم الثالث قال ابن قدامة عنده قدرة على الهجرة، قادر على الهجرة، وهو متمكن من إقامة دينه في بلاد المشركين، متمكن من إقامة دينه في بلاد المشركين، قال فهذا تستحب له الهجرة، هذا تستحب له الهجرة ولا تجب. وذكر من الأدلة على هذا حال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أسلم يوم بدر لما أسر، أسلم ثم رجع إلى مكة وبقي في مكة، فمع ذلك لم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكرون هنا كما ذكر ابن قدامة، وهذا يعني في السيرة يذكر إلا في يعني نعم، نعيم النحام هو صحابي كان يقوم على يتامى بني عدي، هذا ذكر ابن قدامة في المغني، فقال لقوم يعني لما أسلم أراد الهجرة، فقالوا له يعني قال له قومه أقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، فبقي يعني فيهم. فشاهد أن هذا يعني يخرج من يعني النصوص العامة في يعني وجوب الهجرة. ذلك هذا يعني يجرنا إلى مسألة مشهورة اليوم، السفر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة. وطبعا إخوة هنا ننبه يعني قبل حديث هذه المسألة أن الأصل في هذا أن المسلم يبتعد عن هذا الأمر، وما يسافر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة، لأن هناك ما يأمن على دينه والفتنة أشد. لكن الآن حديثنا عن مسألة فقهية، وهي أنه طبعا إذا كان من باب الضرورة هذا بلا خلاف يسافر، مثلا علاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار مثلا، وكذلك بعض العلماء يذكر مثل هذه الأحوال، أن إذا كانت دراسة مثلا لا توجد إلا في بلاد الكفار ويحتاج إليها المسلمون فهنا يذهب. لكن الآن السؤال، إذا قال لك أيضا يخرج من الخلاف إذا لم يأمن على دينه والغالب أنه سيفتن في دينه، فهنا طبعا حرام ما يجوز أن يسافر. لكن الخلاف هنا أو السؤال هنا، إذا كان يأمن على دينه يستطيع أن يصلي وأن يقوم بشعائر دينه في بلاد الكفر، كما يوجد مثلا في غالب البلاد اليوم توجد أقليات مسلمة، يستطيع الإنسان يصلي ويقوم بدينه، ويقول أنا بعيد عن هؤلاء وما أذهب إلى أسواقهم إلا الحاجة وأحفظ نفسي لكن سفروا بغير ضرورة، يسافر مثلا لتجارة لدراسة يعني موجودة، لكن أحب أن يسافر هناك للدراسة أو لتجارة أو لسياحة، فهو الإخوة يعني أكثر العلماء المعاصرين يقولون بالتحريم إلا إذا كان لضرورة، أما إذا كان لسياحة أو لتجارة وكذا يقولون هذه يعني ليست أسبابا يعني مقنعة للسفر إلى بلاد الكفار حيث الفتنة وكذا. وهذا الإخوة مناسب للعامة في الحقيقة، حتى ما يعني يفتن الإنسان في دينه، وتعرف هناك يعني الفتن أشد. لكن الآن نحن نريد أن نبين هذا من باب يعني الحلال والحرام. لكن قال لك واحد أنا مثلا سأذهب سياحة لكن كن بعيد مثلا عن الفتنة، عندنا مزرعة في الريف بعيد عن بلاد الكفار، أو مثلا سألني واحد مرة قال سأذهب مع أبي أو يعني والدي يريدني أنا أذهب معه وعنده تجارات كذا أريد أرافقه فقط، يستطيع أن يأخذ خادم كذا، الآن علي حرام هذا الشيء أو لا؟ وأنا ملتزم أبتعد عن الفتن الحمد لله. فالله أعلم السفر إذا كان يعني لمثل هذه الأغراض ما يصل لدرجة التحريم، إذا ما كان يفتن في دينه ما يصل إلى درجة التحريم. الذي يدل على هذا ما ذكرناه في هذه المسألة، أن العلماء يصرحون وينصون أن الذي يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلاد الكفار مع قدرة على الهجرة، إذا ترك الهجرة أنه لا يأثم، وهذا يعني يصرح به كثير من الفقهاء، كما ذكره ابن قدامة، كما ذكره يعني بعض الشافعية وغيرهم. طيب هذا الآن لماذا ما نقول يجب عليه؟ وكيف نقول هذا يجوز له أن يبقى والذي يسافر يعني لا يجوز أن يسافر، مع أن هذا باقي بغير ضرورة؟ فهذا يدلك على يعني جواز هذا الأمر. ثم أيضا مما يدل على هذا، الفقهاء يذكرون مسألة من دخل بلاد الكفار بأمان، ويرتبون على هذا أحكام، يقولون لا يجوز له أن يخونهم، لا يجوز أن يعاملهم بالربا. فتلاحظ عرضهم لهذه المسألة يدلك على أنه يجوز أصلا ابتداء أن يسافر المسلم إلى بلادهم إذا كان يأمن على دينه ودخل بلادهم بأمان. كذلك الذي يدل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يسافر إلى الشام، يسافر إلى التجارة يعني بعد الإسلام، ما ترك تجارته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه سافر إلى تجارة وهو غني عن هذه التجارة مثلا، ممكن أن يستغني عنها يعني ليس أمرا ضروريا. كذلك هذه بعض الأدلة الله أعلم. فيبقى الحديث الذي معنا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فهذا الإخوة يعني عرفنا أن فيه شيء من الضعف، لكن حتى على تصحيحه هو محمول على ما ذكرناه من يعني المسلم الذي لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، يعني هذا هو الغالب، يعني هذه هي العلة، الأحكام معللة والعلة هنا واضحة. وكما نص العلماء على هذا، اشترطوا لوجوب الهجرة شرطين، القدرة على الهجرة مع ماذا؟ التمكن من عدم التمكن من إقامة شعائر الدين. فهنا يعني هذا يأمن ويستطيع أن يقيم شعائر دينه، فهكذا يحمل الحديث على هذا الأمر. ثم أعجبني كلام، يعني أنا كنت صراحة في المسألة متردد، لكن أعجبني كلام لصاحب الفروع، يعني هكذا وجدته صدفة في الشاملة، كنت وضعت الحديث ووضعت أكثر من مصدر. ففي كتاب الفروع وتصحيحه كان يتكلم عن مسألة ترك الوتر مطلقا، والإمام أحمد قال الذي يترك الوتر هذا رجل سوء لا تقبل شهادته. فكان يوجه كلام الإمام أحمد كيف يترك مستحب ويقال عنه ماذا؟ رجل سوء لا تترك شهادته. فقال المداومة على ترك سنة يعني مؤكدة يشعر أن في قلب هذا الرجل رغبة عن السنة وعدم مبالاة بها، فالإثم أو السوء هنا يكون على ما يلزم من هذا العمل، لا على نفس العمل، لا على نفس ترك المستحب، بل على ما يلزم عنه. هذا نظر دقيق وعميق بالفعل. ثم مثل يعني صاحب الفروع قال ومثل هذا، هذا الحديث ذكره هناك في الوتر، قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. قال فالذي يعني يقيم مطلقا في بلاد المشركين، مع أن عرفنا أن هذا إذا كان قادر على إقامة دينه يعني الأمر مستحب له أن يهاجر ليس واجبا، لكن مع ذلك يقول أعجبني يعني هذا الكلام، قال إذا يعني كان هذا على سبيل المداومة يقيم بين المشركين إقامة دائمة، فهذا قد يقال خاصة مع الاختلاط بالكفار، وقد يقال يعني خاصة إذا رقى إيمانه ودينه أن هذا قد يكون في قلبه رغبة عن يعني البلاد المسلمين وشعائر الإسلام وحب للمعاصي ويعني أهل الكفر، فيكون هذا بسبب الشيء اللي يلزم عن هذا العمل لا على نفس العمل. وإذا وجه الحديث بهذا التوجيه فيخرج منه يعني بلا إشكال مسألة السفر والرجوع، لأن أصلا ما يعني أراد الإقامة فيها، وإنما أراد يعني أن يأخذ حاجة من سياحة من دراسة من تجارة ويرجع، فما يدخل في هذا الحديث والله أعلم. وذلك أيضا الخطابي ذكر في شرحه أنه يكره أن يزيد على يعني أن يسافر 4 أيام فصاعدا، لأن عند الجمهور ماذا الفرق بين الإقامة والسفر يعني 3 أيام، فقال يكره، حتى ما قال يحرم، قال يكره أن يزيد على هذا. فالله أعلم يعني توجيه الحديث كما عرفنا يعني إما أن يكون ما أن يعني كما عرفنا أن أنه يحمل على من لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، وهذا هو يعني الذي يغلب على الظن الإنسان خاصة في ذلك الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلاد الكفر واضح فيها بينه وبين الإسلام عداء، فالذي يقيم في بلاد المشركين هناك واضح أنه يعني يتبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الغالب ما يستطيع أن يقيم دينه ويظل على ضعفه وعلى مداهنة الكفار ويتنازل عن دينه فيتبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم. أو كما عرفنا أن هذه المداومة قد يلزم منها ماذا؟ يعني حب لي يعني البلاد الكفار والكفار، فيقع في شيء محرم وذلك تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يحمل على هذا أو هذا والله أعلم. ولذلك يعني الإنسان ما يشدد، يعني واحد مرة من قريب جاني قال لي أنا الآن زوجت وألزموني أهل الزوجة أن يأخذها إلى بلاد كافرة حتى ما يعني مو بلاد إسلامية، إيش أفعل؟ والله يعني إن شاء الله جائز ما في حرج مدام يعني فهمت الحكم الشرعي تستطيع، لا تضيق على الناس. شوف الفرق يعني بين إنسان يظن أن هذا محرم عليه وهو قد جامل يعني أهل زوجته في معصية الله، وبين إنسان عنده علم فعلم أن المسألة لا تصل لدرجة التحريم والله أعلم، لكن يتقي الله تعالى ما يستطيع طبعا يحافظ على دينه ويبتعد عن أماكن الشهوات والمحرمات والله أعلم. طيب
إيه؟ هذا بالاتفاق بين العلماء أن لا يأثم، لأني سمعت الشيخ الألباني كان يقول حتى لو يستطيع إقامة شعائر دينه يجب عليه أن يهاجر.
والله ما أدري الإجماع ما أعرف صراحة، ما أدري، لكن نقل هذا ابن قدامة وما ذكر فيه خلاف، يعني ذكر الأنواع، ذكر وذكر الدليل على هذا قصة العباس وقصة هذا نعيم النحام، يعني ذكرها تحت هذا القسم. وبالفعل يعني قصة العباس يعني تدل على هذا، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بهذا، لأن العباس سيد في قومه، ما أحد يستطيع أن يكرهه على شيء أو نعم، الله أعلم. وحتى ذكره يعني صاحب البيان في مذهب الشافعية، إيش اسمه، الرملي ولا غيره كان، وهكذا يعني يذكره الفقهاء، يعني الله أعلم. طيب، قال ما شاء الله. طيب نأخذ الحديث اللي قال. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. لا هجرة بعد الفتح، يعني هنا المقصود بالفتح ماذا؟ فتح مكة. وهكذا يعني كل بلد يفتح يعني فلا يهاجر منه، لأن أصبح بلاد ماذا؟ بلاد إسلامي، بلاد مسلمين. وهكذا مكة أصبح دار إسلام، فقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، لكن يعني يبقى الجهاد في سبيل الله والنية. وهذا لا ينفي الهجرة من بلاد الكفار، لأن قول جهاد ونية كذلك من الجهاد والنية الحسنة الفرار من بلاد الكفار. نعم، فهكذا الجمهور فهموا هذا الحديث بهذا الفهم، خلافا للحنفية. فالجمهور عندهم أن الهجرة من بلاد الكفار باقية، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا منسوخة، يعني نسخها هذا الحديث، فالهجرة عندهم مخصوصة فقط من مكة، الهجرة من بلاد الكفر مكة. أما بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ولكن طبعا الحديث كما فهمنا معناه لا هجرة بعد الفتح، لماذا؟ لأنه ليس هذا ناسخا لحديث الهجرة باقية إلى قيام الساعة، هذه صريحة، وأدلة يعني وجوب الهجرة من بلاد الكفر الآية وغيرها. لكن الحديث كما عرفنا معناه يعني لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت بلادا إسلاميا فانقطعت الهجرة منها. هم يستدلون أيضا بحديث صفوان تقدم معنا في حد السرقة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه، لما كان نائم في المسجد واضع رداءه تحت رأسه فشفع فيه، قال: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ خرجه أحمد والأربعة. فأول الحديث أن صفوان يعني قيل له لا دين لمن لا هجرة له، فخرج مهاجرا إلى المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة. فاستدل الحنفية بهذا على أن الهجرة قد نسخت. لكن كما عرفنا أيضا هذا يعني واضح يعني أنه ما في دلالة، لأن صفوان أصلا أسلم متى؟ بعد فتح مكة، هو أسلم بعد فتح مكة أصلا، فما يكون حديث دلالة. هو خرج من مكة، مكة بلاد مسلمة أصلا، وخرج المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده، خلاص ما في داعي أن يأتي المدينة وبلاد مكة. وثم تكملة الحديث ما مر معنا في حد السرقة. فإذا يعني هذا يعني هو الصحيح، أن هذه الهجرة يعني باقية إلى قيام الساعة، كما جاء التصريح بهذا في أحاديث يعني كثيرة في الهجرة. مثلا قال: ولكن جهاد ونية. انظر كيف سبحان الله خص النية، الأمر الإخوة عظيم في النية، هي المدار. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وسئل عنه الرجل يقاتل المغنم ليذكر ليرى مكانه، فأجاب بهذه الإجابة الجامعة، فلا بد من تصحيح المقصد، أن يكون هذا هو الأصل، الإخلاص لله، وأن يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. وهذا الإخوة يبين لنا أن الذي يجاهد لكن بدون إخلاص أو ينصر غير دين الله يحمل دين فاسد في سبل الصحابة، هذا ما يجاهد لتكون كلمة الله العليا أيا كان، هذا جهاد خطأ أصلا، فما يغتر به. وهؤلاء يرفعون راية الجهاد حزب الله هذا ويجاهدون، وهذا كله جهاد باطل لا قيمة له في الشرع، لأنه ما يجاهد لتوحيد الله. تخيل هؤلاء غدا انتصروا، ماذا يحصل؟ يرفعون الأضرحة ويشركون بالله ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جهاد هذا؟ إذن بغيا لا نغتر بالصيحات والرايات. وكذلك الذين يخرجون على ولاة الأمر وكفرون المسلمين، هذا ما يجاهد معهم، هؤلاء خوارج أصلا. تخيلوا غدا حصلت لهم قوة سيقتلون المسلمين، فكيف يكون الجهاد معهم؟ فإذا لابد أن ينتبه لهذا. إذا كانت هناك فرق مختلفة ما كانت راية للإمام مرفوعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، اعتزل تلك الفرق. نعم. أما القتال مع كل بر وفاجر، هذا مع سلامة عقيدته ومنهجه. نعم. أما أن يقاتل قتال فتنة ويقال هذا جهاد، لا، هذا قتال فتنة. ثم كم بقي الآن؟ خلاص. إن في حديث مشكل، هذا حديث ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وعندك يعني في الشرح كان ما بين بيان يعني واسع، من كان ذكر يعني قول العلماء هو القول الراجح، لكن يحتاج إلى شيء من البيان لعلنا نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله. لكن الإخوة السبت القادم أنا ما أكون موجود، يعني عندي سفرة العمرة، فإن شاء الله السبت الذي بعده إن شاء الله يعني أغيب أسبوع واحد إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. إيه الدروس؟ لا ما يوجد، بس يعني أنا صراحة غدا مسافر.